فعند ذلك اشتد حماس كفار قريش لمجابهة الدعوة والوقوف في وجهها ومحاولة القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حينما كان يدعو سرا تركوه ويتعبد بنفسه تركوه، لكن لما بدأ يعلن دعوته جهرا ويسفح أحلامهم ويبين أن عبادتهم لغير الله جل وعلا جهل وضلال ولا يليق بعاقل أن يعبد مع الله غيره، فهو جل وعلا هو المستحق للعبادة. نعم.
لم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعكر على خرافات الشرك وترهاته ويذكر حقائق الأصنام،
يعني حقائق الأصنام أنها لا تنفع ولا تضر وهي جمادات أشجار أو أحجار أو أبنية أو ألواح أو نحو ذلك، لا ليس لها من الأمر شيء، لا تنفع ولا تضر، وإنما هذا الفعل من إيحاء الشيطان للعباد ليضلهم عن طاعة الله، كما قال عن نفسه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
نعم. وما لها من قيمة في الحقيقة،
يعني عبادتها ضائعة، تعبد شجر أو حجر أو لوح أو أيا كان من دون الله جل وعلا فإنه لا ينفع ولا يضر، حتى لو كان ملك أو نبي أو صاحب ولاية أو طاعة لله جل وعلا أو رسول من رسل الله، كل هذا لا ينفع، لأن ما ينفع المرء إلا أن يعبد الله وحده.
نعم. يضرب بعجزها الأمثال ويبين البيانات،
يبين يضرب بعجز الآلهة، يبين أنها لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع تعمل شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع من في أقطارها ليخلقوا ذباب ما استطاعوا، وإن يأخذ منهم الذباب شيء يختلس منهم الذباب شيء ما استطاعوا أن يستنقذوه منه، بقوتهم وعظمتهم وآلهتهم ما تستطيع أن ترد ما أخذ الذباب. أمثلة يعني واضحة جلية محسوسة يدركها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، الطالب والمطلوب، حتى المطلوب الذي هو الذباب ضعيف لكن مع ضعفه لو أخذ منهم شيء ما استطاعوا أن يستنقذوه منه. خص الذباب والله أعلم كما قال بعض العلماء أنه ليس له أمعاء يعني يجتمع فيها الطعام، لأن بعض الحيوانات مثلا إذا أكلت شيء ممكن أن يوجد في بطنه، لكن الذباب يذوب معه من أول وهلة في فمه وينتهي ما يبقى معه شيء، لأنه ليس له كرش يجتمع فيها الطعام. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ويضرب الأمثال للآلهة أنها ما بيدها من الأمر شيء ولا تستطيع أن تنفع ولا تضر ولا تعلم، ما يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا، ما بيدهم شيء.
يبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين.
ضلال مبين بين واضح. نعم.
انفجرت مكة بمشاعر الغضب،
يعني غضبت عليه كفار قريش كلها واشتد غضبهم، لأنهم هم يزعمون أنهم قادة العالم، وخاصة في الأمور الدينية، لأنهم خدام البيت، وسفه أحلامهم وجهلهم عليه الصلاة والسلام لعبادتهم والآلهة من دون الله، فعند ذلك ثاروا غضب. نعم.
وماجت بالغرابة والاستنكار حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام كأنه صاعقة قصفت السحاب، فرعدت وبرقت وزلزلت الجو الهادئ، وقامت قريش تستعد لحزم هذه الثورة،
تريد القضاء على هذه الثورة، تقضي عليها بأي وسيلة، ولو تمكنوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوا، لكنهم ما استطاعوا.
نعم. التي اندلعت بغتة،
اندلعت بغتة يعني جاءتهم فجأة، كان أول عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، ثم أعلن دعوته بأمر الله جل وعلا.
ويخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها،
يعني يتوقعون أنها تبطل ما كانوا مستفيدينه في جاهليتهم. نعم.
قامت لأنها عرفت أن معنى الإيمان ينفي الألوهية عما سوى الله،
يعني لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بطون قريش عمم وخصص ودعاهم وقال أدعوكم إلى كلمة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب، كلمة واحدة، قال أبو جهل وأبو لهب لك وعشر أمثالها، ما نعطيك كلمة واحدة نعطيك عشر، ما دام أن المسألة هكذا يملك بها العجم وتدين لنا بها العرب لك وعشر أمثالها، قال قولوا لا إله إلا الله. عرفوا معنى لا إله إلا الله، أنها نبذ جميع الآلهة سوى الله وإفراد الله بالعبادة وحده، يعني عرفوا معناها معرفة حقيقية، لأنهم عرب خلص يدركون المعنى. فقالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، أجعل الآلهة إلها واحدة جميع الآلهة سيبطلها بكلمة لا إله إلا الله، إن هذا لشيء عجاب. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من كفار قريش أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أولئك عرفوا معناها ونبذوها وما قبلوها. وكثير ممن يدعي الإسلام يقول لا إله إلا الله وهو يعبد مع الله غيره، مع الأسف الشديد تجده مثلا يصلي وفي الصف الأول، وربما يأتي للمسجد قبل الأذان ويؤدي الصلاة، فإذا انتهى من صلاته توجه إلى قبر الولي المزعوم أو السيد أو الضريح أو نحو ذلك، وخضع بين يديه يدعوه ويسأله ويستغيث به ونحو ذلك، وهذا الكفر الأكبر والشرك الأعظم، توجه العبد إلى غير الله جل وعلا يدعوه أو يرجوه. فهم جمعوا بين الإسلام في زعمهم والشرك الأكبر، والشرك الأكبر محبط للعمل كله، كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الذي صلى وصام واجتهد في العبادة ثم توجه إلى القبر أو الضريح أو الولي أو السيد وبدأ يدعوه ويسأله أحبط جميع عمله كله حبط، لأن الله جل وعلا ما يقبل من العبد أن يعبده ويعبد معه غيره. فمع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام يتوجه إلى غير الله ما يعرف معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا إله حق ولا إله معبود بحق إلا الله، معناه أن نفي جميع وإبطال جميع العبودية لغير الله إلا لله وحده. فكثير ممن يدعي الإسلام اليوم جاهل بمعنى لا إله إلا الله، وأبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعناها، وكثير ممن يدعي الإسلام شركه أعظم من شرك أبي جهل وأبي لهب، لأن شرك أبي جهل وأبي لهب يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ومشركوا زماننا كما قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يشركون في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أعظم من شركهم في الرخاء، وما ذاك إلا لجهلهم. تجده يصرخ وينادي باسم الولي أو السيد أو صاحب الضريح أو نحو ذلك، يدعوه ويرجوه ويخافه ويستغيث به بلهف وشدة، وهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. كفار قريش يشركون في الرخاء، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا بدأ الموج يتقلب بهم في السفينة توجهوا إلى الله وحده، يعرفون أنه لا ينجيهم إلا الله، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة.
نعم. ومعنى الإيمان بالرسالة وباليوم الآخر هو الإنقياد التام والتفويض المطلق، بحيث لا يبقى لهم خيار في أنفسهم وأموالهم،
يعني خيار في أنفسهم ولا في أموالهم، يعني عليهم المتابعة، ما يملك الإنسان أن يتصرف في نفسه إلا حسب ما يوجهه الإسلام، هذا المسلم حقا، ولا يملك التصرف في ماله إلا حسب ما يوجهه الإسلام، ما يجوز له أن يلعب بماله، وإنما المال يجب أن يكون على أصول، يجوز له أن يرابي، يحرم عليه الربا، ما يقول هذا مالي أنا آخذ وأعطي في مالي، نقول في مالك على ضوء الشرع، فهو مأمور ومحكوم عليه بنفسه وبماله وبعلاقته وبمودته وبمحبته وببغضه وولائه وعدائه، وهكذا كله على ضوء الإسلام، هذا المسلم حقا الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يكون مطيع، ما يكون يطيع في شيء ويعصي في شيء، يعمل مثلا الصلاة يصلي لله ثم يرابي، لا، يتنافيان ما يستقيم، لابد أن يكون الإسلام جزء واحد ما يتجزأ، ولا يقول مثلا أعمل بالإسلام في الصلاة وبالمسجد وبالزكاة لكن المال أتصرف كما ما شئت، يقول لا، أنت مقيد بمالك وعبادتك وتصرفك وتوجهك ومحبتك وبغضك، فإذا أحب المشركين أبغض المؤمنين كفر بالله جل وعلا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان.
نعم.
فضلا عن غيرهم، ومعنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب التي كانت بالصبغة الدينية.
هذا توقع، يعني توهم منهم ضلال، انهم يظنون اذا تابعوا محمد انتهت سيطرتهم ورياستهم على العرب، والحقيقة والواقع العكس. لو تابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم صاروا قادة العالم، قادة للأمة إلى الخير والصلاح، لكن الشيطان يوحي في نفوسهم بأنكم إذا اتبعتم محمد حرمكم من كثير من الأموال التي تأخذونها. صحيح يحرمهم من الأموال المحرمة، لكن يفتح لهم أبواب الأموال الحلال. ما ترك امرؤ مالا حراما لوجه الله جل وعلا إلا عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والإنسان مكتوب له رزقه، إذا استعجله وأخذه من الحرام أثم، وإن تحراه من الحلال أتاه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما يمكن يموت الإنسان وباقي له رزق ما أخذه، رزقه سيأخذه، لكن من الناس من يستعجل رزقه فما يصبر حتى يأتي من طريق حلال يأخذه من الحرام فيأثم والعياذ بالله. ومنهم من يطلبه من الطريق الحلال فيأتيه من الحلال فيكون عونا له على طاعة الله.
وامتناعهم عن تنفيذ مرضاتهم أمام مرضات الله ورسوله، وامتناعهم عن المظالم التي كانوا يفترونها على الأوساط السافلة.
يعني كان زعماءهم يفرضون على من دونهم أموال إتاوات ورشاوى وغيرها، كانوا يظنون أنهم إذا أسلموا وآمنوا حرموا من هذه المظالم التي يأخذونها، وهذا خير لهم، يحرم منها ويفتح لهم باب الحلال.
وعن السيئات التي كانوا يجترحونها صباح مساء،
يعني كانوا ما يتوقفون عن سيئة وعن كبيرة من كبائر الذنوب، فقالوا إنهم إذا أسلموا حرموا من هذه الأعمال، الزنا وشرب الخمر والفجور والقمار والغش وغير ذلك من الأعمال، فتركوا الإسلام لأنه سيحرمهم من هذا، وفعلا سيحرمهم من الحرام ويفتح لهم باب الحلال.
نعم.
عرفوا هذا المعنى فكانت نفوسهم تأبى عن قبول هذا الوضع المخزي،
المخزي في نظرهم، يعني هم يتوقعون أنهم إذا اتبعوا محمد صاروا هم وضعفاء الناس وفقراء الناس واحد.
نعم.
لا لكرامة وخير. يقول تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه،
يعني غرضه وهدفه الفجور وعمل المعاصي. نعم.
عرفوا كل ذلك جيدا، ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين،
رجل معروف بالصدق والأمانة والعقل واللطافة واللين والمحبة للناس والناس يحبونه، وش يقولون فيه؟ يعني إن حرجوا ماذا يفعلون؟ ما عندهم رغبة في اتباعه، وما يستطيعون أن يقذفوه بشيء، ما يقولون كذاب، ما أحد يوافقهم، ما يقولون ساحر، ما يقولون كاهن، ما يستطيعون، إنه معروف عليه الصلاة والسلام. نعم.
أعلى مثل للقيم البشرية ولمكارم الأخلاق،
يعني أكرم وأمثل وأطيب شخص في مكة بل في العرب قاطبة قبل النبوة عليه الصلاة والسلام، النبوة عاد ما يوصل إليها، لكن قبل النبوة كان متصف بمكارم الأخلاق، كما قالت خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما يخزيك الله لأنك عندك مروءة وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتفعل الخير، وليفعل الخير ويأمر به ويحث عليه، ما يخزيه الله، الله جل وعلا لا يخزي من يعمل المعروف.
نعم.
لم يعرفوا له نظيرا ولا مثيلا خلال فترة طويلة من تاريخ الآباء والأقوام،
يعني من قديم الزمن عرفوا ما عرفوا مثل محمد في أخلاقه وكونه مثال يحتذى في كل خلق كريم. يعني بعض الناس يكون عنده خلق طيب لكن في الأخلاق الأخرى مثل الناس أو دونهم. واحد يكون كريم لكن حمقي، واحد يكون شحيح مثلا عنده صدق لكن عنده شح، واحد كذا واحد كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ما من خلق كريم إلا وله المثل الأعلى الذي يمكن أن يتصف به مخلوق، ولا يصل إلى صفات الباري جل وعلا، لكن ما يمكن أن يتصف به مخلوق عنده الأكمل في كل شيء، في الشجاعة، في الكرم، في الفهم، في الذكاء، في حسن الخلق، في الصدق، في الأمانة، في كل شيء عليه الصلاة والسلام، كما قال ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم. ماذا سيفعلون؟ تحيروا في ذلك وحق لهم أن يتحيروا.
يعني مشكل، ما يقدرون أن يصفوه بصفة هو بريء منها، ولو وصفوه ما صدقهم الناس.
نعم. وبعد إدارة فكرتهم لم يجدوا سبيلا إلا أن يأتوا إلى عمه أبي طالب فيطلبوا منه أن يكف ابن أخيه عما هو فيه.
قالوا: كفه عنا، لا يتكلم فينا، يدعو إلى ما يدعو إليه لكن لا يسب الآلهة، ولا يتعرضنا، ولا يتعرض آلهتنا، ولا يتعرض عبادة آبائنا وأجدادنا، لا يتعرضنا.
نعم. ورأوا لإلباس طلبهم لباس الجد والحقيقة، أن يقولوا إن الدعوة إلى ترك آلهتهم والقول بعدم نفعها وقدرتها سبة قبيحة، سبة قبيحة وإهانة شديدة لها، وفيه تسفيه وتضليل لآبائهم الذين كانوا على هذا الدين، وجدوا هذا السبيل فتسارعوا إلى سلوكها.
يعني لأن أبا طالب ما آمن، قالوا إنه يسفه أحلامنا وديننا ودين عبد المطلب ودينك أنت معنا، أنت يسب دينك وكذا. يريدون أن يغروا صدر أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم لعله يتخلى عنه.
نعم. وفد قريش إلى أبي طالب. قال ابن إسحاق: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا.
أحلامنا عقولنا، يعني كان العقل منا قالهم سفها بعبادتهم الأصنام.
نعم. وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا
فإما أن تكفه عنا
وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من
خلافه. يقول: أنت مثلنا وأنت على ديننا، فأنت كفه، سكته، وإلا إذن لنا نحن نتولاه، بس أنت لا تغضب له لأنك أنت على ديننا ومثلنا.
نعم. فنكفيك. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه.
ومن عرض ما قالوا له اتخذوا شخصا يقال له عمارة ابن الوليد، رجل شاب وسيم جميل مؤدب، يعني عليه صفات حسنة، فقالوا: يا أبا طالب، نعطيك هذا الولد الذي هو أمثل قريش، يكون ولدك، وسلمنا محمد. قال: ما أجهلكم، وهل يعرض مثل هذا علي وعلى أمثالي قبحكم الله؟ قالوا: ولما؟ نريد أن نختار لك أحسن فتى في قريش نسلمه لك، لك عقله ولك ولايته ولك ميراثه ويكون ابنك.